أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من تقع حدها، والكل يسعى للاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام الله، ونواصل ما بدأت فيه في الحلقة السابقة من الكلام حول معركة الزلاقة الكبرى. رأينا في الحلقة السابقة أن سقوط طليطلة كان له أثر الزلزال على ملوك الطوائف وعلى سائر مدن الأندلس وعلى البلاد الإسلامية التي في الضفة الأخرى من المحيط، بلاد المغرب، وكل من استمع إلى سقوط طليطلة ويعرف أهمية طليطلة فأثر فيه سقوط طليطلة. ورأينا أن طليطلة كانت مدينة حصينة تحيط بها الجبال من كل نواحيها إلا من ناحية الجنوبية فقط، وإنه يصعب أن تدخل هذه المدينة إلا أن يسلم أهلها المدينة لمن يحاصرها. رأينا ذلك، لكن الذي حدث أن ألفونس السادس الذي استضافه أمير طليطلة وأحسن ضيافته وبين له كل ما في طليطلة ومداخلها ومخارجها وعرف كل شيء عنها، فلما عاد إلى بلاده واستعاد أو أخذ الملك فإنه فكر في أول تفكير له أن يفتح مدينة طليطل التي فتحت من أيام موسى بن نصير وطارق بن زياد، وكانت بمثابة المركز للمسلمين في الأندلس، منها ينطلقون إلى الجهاد وإليها يعودون ويستقبلون فيها الجزية، فكانت وفي وسط الأندلس، فكانت بمثابة الحصن الحصين للمسلمين في بلاد الأندلس. فسقوط طليطلة جعل الناس يفكرون ويتساءلون، وعلى رأس هؤلاء ملوك وأمراء الطوائف الذين نظروا إلى مصالحهم الشخصية وقاتل بعضهم بعضا، استعانوا بأعدائهم حتى صاروا في غاية الضعف، وبدلا من أن كان تدفع لهم الإمارات الممالك النصرانية التي في شمال الأندلس الجزية من سنوات قليلات مضت، فها هم الآن يدفعون الجزية لألفونس السادس. طليطلة كما كان لها الأثر الكبير على أمراء وملوك الطوائف وعلى شعب الأندلس، كان لها الأثر الكبير أيضا على الممالك النصرانية الشمالية وعلى ألفونس السادس إذ بعد أن سلمت طليطلة فإنه وسم نفسه ولقب نفسه بالإمبراطور وبايعه الأمراء في الممالك النصرانية الشمالية على أنه الإمبراطور والتفوا من حوله وانصاعوا لكلامه فهو الفاتح لأشد حصون المسلمين في الأندلس فزهى بنفسه وعلى واستكبر وكانت خطته القادمة أن يفتح الحصون حصنا وراء حصن نحن رأينا أنه في حصار طليطلة استغاث أهلها بالبلاد الأخرى الإمارات الأخرى في الأندلس فما حرك أحد ساكنا لهذه الاستغاثات المتتالية بل إلا ما كان من المتوكل ابن الأفطس أمير بطليموس لكن كان عدد جيشه ليس بالكثير وكان أقوى ملوك الطوائف هو المعتمد ابن عباد أمير إشبيلية هو أقوى ملوك الطوائف لكنه للأسف بدلا من أن يلبي استغاثة أهل طليطلة فإنه وقف معاونا لألفونس السادس وكف يده وهو يرى هذه المدينة الحصينة ستفتح ولم يعلم أن الدور سيأتي عليه ووعده ألفونس بأنه سيساعده على إخوانه من المسلمين من أمراء الطوائف وملوك الطوائف وإنه سيكف يده أي يد ألفونس عن إشبيلية لكن ألفونس لا وعد له ولا عهد له كما فعل من قبل مع أهل طليطلة فدفع المعتمد ابن عباد الجزية إلى ألفونس ثم بعد ذلك رد ألفونس إليه الجزية وقال لا إلا أن تسلمني حصن كذا وحصن كذا من الحصون الإسلامية المنيعة وللأسف هذه كانت عاقبة التعاون مع ألفونس السادس قام العلماء بعد سقوط طليطلة بدور كبير وخطير والعلماء في الحقيقة هم ميزان الأمة انظر إلى العلماء في أي عصر أين مكانتهم وأين هم وكيف ينظر إليهم لتعرف يعني مدى قرب الناس من الدين ومن الله سبحانه وتعالى فقام العلماء وكما قلت علماء لهم مكانة وما أمر المسلمين إلا بالعلماء والملوك فالملوك يحكمون الناس والعلماء من المفترض أن يحكموا الملوك بالعلم والنبي عليه الصلاة والسلام بين فضل العلماء في كثير من الأحاديث يكفي منها أنه عندما سئل عن رجل عابد أي كثير العبادة وعن عالم أيهما أفضل فقال النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أمتي فإذا قام العلماء بدورهم على الوجه الأكمل استيقظت الأمة فقام العلماء بدورهم في المساجد وفي التجمعات وبينوا للناس إن لم يعودوا إلى الجهاد مرة ثانية وإلى الوحدة فستسقط المدن الإسلامية في الأندلس مدينة وراء مدينة كما سقطت طليطلة تماما هذا أثر على الشعب في الأندلس، وأفاق الكثير منهم على ما حدث وعلموا خطورة الأمر. هذا أيضا انتقل إلى أمراء وملوك الطوائف، انتقل إليهم ونظروا إلى الواقع الذي يعيشونه وعلموا يقينا أن ما حدث لهم في طليطلة وما حدث مع المعتمد ابن عباد الذي تعاون مع ألفونس السادس، ما حدث له سيحدث لهم، من المؤكد أنه سيحدث لهم. فتشاوروا فيما بينهم ما العمل وما الحيلة، ونحن لا قبل لنا الآن بمحاربة جيوش ألفونس السادس، ما العمل وماذا نفعل؟ وعقد مجلس للشورى في إشبيلية برئاسة المعتمد ابن عباد، واجتمع إليه أمراء وملوك الطوائف لأن جرس الخطر قد دق. اجتمعوا وتشاوروا ماذا يفعلون، فنظروا إلى قوتهم، لن يستطيعوا الآن أن يواجهوا هذه الجيوش الجرارة، ماذا يفعلون؟ فقالوا، وقال المعتمد: لا حيلة لنا الآن إلا أن نلجأ إلى الناحية الأخرى من المحيط، إلى المغرب العربي، إلى يوسف ابن تاشفين والمرابطين. اعترض بعض الأمراء والملوك على الاستعانة بالمرابطين، وقالوا إنهم إذا جاءوا إلى الأندلس فسيأخذون منا الملك. فقال المعتمد: إن أخذه يوسف والمرابطون خير من أن يأخذه ألفونس. حتى أن ابن المعتمد ابن عباد كان ضد الاستعانة بالمرابطين وحذر من ذلك، فقال المعتمد مقولته الشهيرة: لأن أرعى الجمال في الصحراء خير من أن أرعى الخنازير في قشتالة. ولا يقال في التاريخ إن المعتمد قد جعل الأندلس دار كفر بعد أن كانت دار إسلام. واتفقوا فيما بينهم على الاستعانة بالمرابطين، وأن يرسلوا دعوة رسمية إلى يوسف ابن تاشفين ليأتي لنجدتهم من المغرب إلى الأندلس. المرابطون الذين كونوا أسسوا دولة المرابطين في المغرب، من هم المرابطون؟ المرابطون نسبة إلى الرباط، رباط عبد الله بن ياسين أحد العلماء الكبار، وهذا يبين لنا أيضا دور العلماء، كما ذكرت دور العلماء بعد سقوط طليطلة، أيضا هنا دور العلماء في بلاد المغرب. فعبد الله بن ياسين من علماء القيروان، فأنشأ رباطا مكانا يجتمع إليه طلبة العلم في السنغال أو النيجر، واجتمع إليه طلبة العلم وأخذ يعلمهم الشريعة ويحبب إليهم الجهاد في سبيل الله. ومع الوقت كثر هذا العدد، ومن هؤلاء كان يوسف ابن تاشفين الذي كان محبا للجهاد وقويا الإيمان. فاستطاع يوسف في فترة ليست بالطويلة أن يوحد بلاد المغرب، وأن ينشئ مدينة مراكش في العام 54 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، التي بدأ في إنشائها ببناء المسجد تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي بدأ في المدينة ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم، وشارك يوسف بنفسه في بناء المسجد تأسيا أيضا برسول الله عليه الصلاة والسلام عندما شارك بنفسه صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، واستطاع أن يوحد المغرب بلاد المغرب، وأن يقيم الشرع، وأن يقضي على تسلط الروافض، وأن يقضي على المذهب الانحلالي المذهب الإباحي لابن طريف الذي كان من أصل يهودي ونشر مذهبه هذا الإباحي في المغرب، فاستطاع أن يقيم دولة المرابطين الموحدين. كان يوسف محبا للعلماء، مقربا للعلماء، يعرف قدر العلماء، يستمع إلى مواعظهم إلى نصائحهم، ويتأثر بالوعظ حتى أنه كان يبكي حتى يبل لحيته عليه رحمة الله. يوسف ابن تشفين لا شك أنه كان يسمع بالأخبار التي ترد إليهم من الضفة الأخرى من مضيق جبل طارق من المحيط، لا شك أنه كان يسمع بهذه الأخبار، ولا شك أنه سمع بسقوط طليطلة، وهو كمحب للجهاد ولنشر دين الله سبحانه وتعالى، فكان يفكر جديا في أن يعبر إلى المحيط إلى الضفة الأخرى، فأمر بإنشاء السفن من أجل صناعة السفن وإنشاء السفن، متجهزا ومجهزا نفسه لهذا اليوم الذي لا بد أنه سيأتي، لأنه لن يترك المسلمين في الناحية الأخرى من بلاد المغرب يفعل فيهم ألفونس وأعوانه ما يفعلون. لما جاءت الدعوة الرسمية وكلف بأن يحمل رسالة أمراء وملوك الطوائف إلى يوسف ابن تاشفين، فحملها قاضي قضاة قرطبة وقاضي قضاة بطليموس. بطليموس هذه لها مكانة، يعني كان المتوكل ابن الأفطس رفض دفع الجزية لألفونس وقال افعل ما تشاء، وابنه أيضا عمر صار على ضرب أبيه، فكان من أشد المتحمسين لجهاد ألفونس ومن أشد المتحمسين للاستعانة بيوسف ابن تشفين والمرابطين. جاء الخطاب الرسمي إلى يوسف ابن تشفين، فعقد مجلسا للشورى كعادتي، لم يكن يتحرك إلا بعقد مجلس للشورى ما بين العلماء وأصحاب الرأي، فحذره العلماء باركوا هذا لأن هذا من الجهاد في سبيل الله، وأن لا يترك إخوانه الذين استغاثوا به. فكاتبه حذره من أنه من الممكن أن يهزم وهو لا يعرف بلاد الأندلس الممتلئة بالجبال وبغيرها، ومن الممكن أن يتخلى عنه أمراء وملوك الطوائف، فلا بد أن يحترس وأن يأخذ الحذر، فعليه أن يرسل إلى المعتمد بن عباد أن يسلمه حصن الجزيرة الخضراء في بلاد الأندلس ليكون حصنا يجعل فيه، وحصن منيع يجعل فيه لا يعني يصعب فتحه، يجعل فيه حامية من المرابطين تحسبا للهزيمة أو تحسبا لغدر أمراء وملوك الطوائف الذين هو لا يعرف عنهم شيئا إلا ما يأتي من أخبار من خلافهم ومن تشتتهم وتفرقهم. وفي هذه الأثناء أمر يوسف ابن تشفين بتجهيز الجيش والسفن للعبور، عبور مضيق جبل طارق إلى بلاد الأندلس. علم ألفونس السادس بأن المرابطين بقيادة أميرهم يوسف سيعبرون إليه المحيط، فأرسل فترك كان محاصرا لمدينة ساقسطة، يريد أن يفتحها وقاوم أهلها ببسالة. فلما علم أن المرابطين في طريقهم إليه أرسل رسالة تهديد ووعيد أدبية، لأنه كتبها بعض أدباء الأندلس المتعاونين مع العدو، وهذا تجد في كل مكان وفي كل زمان للأسف. جاءت هذه الرسالة الشديدة اللهجة إلى يوسف، فقرأها على العلماء، ورأى كاتبه أن يرد عليه برسالة أشد لهجة من رسالته، فقال يوسف: لا، إننا لن نرد بكلام ولكن سنرد بالعمل. فقال: ائتوني برسالته على ذات الرسالة. وردها إليه وكتب على ظهرها: سيكون الأمر كما سترى، سيكون الأمر كما سترى، والسلام على من اتبع الهدى. جملتين فقط، الأمر لا يحتاج الآن إلى كثير كلام، ولكن الأمر يحتاج إلى فعل وإلى عمل. سيكون الأمر كما ترى. فلما ردت إليه رسالته كما هي ومكتوب فقط يعني الجملتين على ظهرها، فإنه علم أنه سيلقى رجلا مختلفا عن الرجال الذين يلاقيهم من أمراء وملوك الطوائف. يوسف أمر بتجهيز السفن وجهز الجيش وبدأ في عبور مضيق جبل طارق إلى بلاد الأندلس. وهو في البحر في المضيق قامت أمواج ورياح وريح عاتية، فيوسف رفع يديه إلى ربه سبحانه وتعالى داعيا ربه سبحانه وتعالى قائلا: اللهم إن كان هذا الأمر من عبورنا البحر محيط إلى بلاد الأندلس هو لك وللجهاد في سبيلك، فأصلح لنا البحر حتى نعبر، وإن كان على غير ذلك فعسر علينا حتى لا نعبر إلى الضفة الثانية. فاستجاب الله له سبحانه وتعالى وهدأت الأمواج وهدأت الريح، وعبر يوسف بجنوده. هذه كانت بشارة ليوسف. فعبر يوسف بجنوده إلى المحيط، فلما وصل إلى الضفة الثانية من مضيق جبل طارق إلى بلاد الأندلس، فإنه أول ما فعل هو أنه سجد سجدة شكر لله سبحانه وتعالى أنه جاء وعبر إلى بلاد الأندلس من أجل أن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. استقبله المعتمد ابن عباد وسلمه حصن الجزيرة كما أرسل إليه في رسالة، ووضع جعل فيه حامية من جنوده من المرابطين ليحمي ظهره إذا حدث ما يتوقع أو ما لا يحبه من خيانة أو من هزيمة. فسلم إليه حصن الجزيرة الخضراء، وكما قلت استقبله الملوك والأمراء بقيادة المعتمد ابن عباد، وبدأ جاء الجيش في التحرك وأخذ خط السير إلى مدينة إشبيلية إلى مدينة المعتمد ابن عباد. فالمعتمد أراد أن يستضيف يوسف ابن تشفين في المدينة ويحسن ضيافته، فأبى أن يدخل المدينة وظل خارجها وقال: نحن ما جئنا من أجل الضيافة، ولكن نحن جئنا من أجل جهاد العدو. ومكث 8 أيام يبث العيون ويشاور المعتمد والأمراء والملوك ويشاور كبار القادة في الخطط التي سيتبعها في قتاله لألفونس. في هذا الوقت احنا ذكرت ان الفونس قد علم ان المرابطين بقيادة يوسف سيعبرون اليه، وعلم انهم عبروا اليه، فترك حصار مدينة سرقسطة الى حين، وحشد الجنود، وجاء اليه المتطوعون من سائر انحاء اوروبا، لان البابا الاسكندر الثاني بابا الكنيسة في روما دعا المتطوعين الى المشاركة في قتال المسلمين في الاندلس، فتكاثر العدد تحت يد الفونس السادس. وحتى قال الفونس عندما نظر الى عدد جيشه الذي يسد الشمس، فقال اني استطيع ان اقاتل بهذا العدد الانس والجن، بل انه قال اني استطيع ان اقاتل بهذا الجيش رب محمد في السماء. سبحان الله، صلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. اغتر بالطبع بعض يعني الكتب في عدد جيش الفونس، بعضهم قال يعني اقل، ان اقل تقدير كان ان عدد الجيش حوالي 40,000، واكثر تقدير ان عدد الجيش حوالي 280,000. عدد جيش يوسف ابن تشفين والمعتمد ابن عباد كان حوالي 20,000، يعني حتى لو اخذنا باقل تقدير، حتى لو يقال اننا نبالغ، باقل تقدير سيكون عدد جيش الفونس ضعف عدد جيش المسلمين. وان كنت يعني لا ارى ان العدد يعني ان العدد 40,000 فقط، لان المتطوعين جاءوا من كل مكان، وهو دعا الامراء في الممالك النصرانية الشمالية وجاءه الناس من كل مكان، فلا شك ان العدد كان كبيرا جدا، حتى انه اغتر وقال مقولته. وتحرك الفونس بجيشه المزهو به يريد ان يباغت المسلمين قبل ان يأتوا اليه. يوسف على هناك يوسف بعد ان مكث 8 ايام بجوار إشبيلية، فانه نظم اموره وامر بالتحرك في اتجاه ناحية اتجاه الفونس السادس. صار بجيوشه حتى وصل الى مدينة بطليوس، فرحب به عمر بن متوكل بن الافطس الذي كان على خطى ابيه، محبا للجهاد، محبا للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلم يدخل يوسف بطليوس المدينة يعني، وانما اقام قريبا منها حوالي 3 ايام، وشاور المعتمد وعمر بن متوكل الافطس وامراء الجنود وغيرهم امراء الطوائف عن المكان المناسب، باعتبار ان المعتمد وملوك وامراء الطوائف يعلمون يعني البلاد الاندلس افضل منه، فشاور الجميع فبينوا له مكان كذا ومكان كذا ومكان كذا، فوقع اختياره على مكان يسمى الزلاقة، على مكان يسمى الزلاقة، سميت بذلك لأنها زلقة، لا يعني فيها أحراش وأرض زلقة. فوقع اختياره على مكان اسمه الزلاقة على مسافة حوالي 12 كيلومتر من مدينة بطليوس، وبدأ يوسف في إعطاء الأوامر بالتحرك إلى الزلاقة. فقسم الجيش كالتالي: جعل في المقدمة فرسان المرابطين بقيادة أمهر قادته وأخلص قادته، وهو داود بن عائشة، داود ابن عائشة. ثم جعل بعد الفرسان من المرابطين جعل جيوش الأندلس من أهل الأندلس بقيادة المعتمد ابن عباد يعني النسق الأول فرسان المرابطين، نسق الثاني الجيوش الأندلس بقيادة معتمد ابن عباد، وجعل هو وجيشه من المرابط من باقي المرابطين في المؤخرة، وبدأ التحرك على هذا الأساس. لماذا جعل يوسف ابن تشفين نفسه في المؤخرة ولم يكن في المقدمة؟ هو وضع خطة الحرب على اعتبار أن ألفونس السادس لما سيأتي بجنوده الذين كما قلت أنه المعتمد كان بس عيونه جواسيس، وبيّنوا له عدد الجيش وكثرة العدد والسلاح، وبيّنوا للمعتمد الذي بدوره بيّن ذلك ليوسف. فيوسف رأى أن يختبئ هو وجنوده بعيدا عن الأرض المعركة في خلف ربوة عالية حتى تبدأ المعركة، ويظن ألفونس أن هذا وجيش المسلمين بكامله فيدخل في المعركة بكامل قوته، فيظهر عند ذلك يوسف ابن تاشفين بجنوده. ألفونس السادس لما اقترب أراد هو أن يباغت المسلمين، لكن يوسف كان موفقا ومسددا عندما اختار هو أرض المعركة ولم يجعل لألفونس اختيار أرض المعركة. ولا شك أن اختيار أرض المعركة هذا من أحد أو من أهم أسباب النجاح، أن تختار أنت موقع المعركة وتعرف مداخله ومخارجه وتعسكر فيه. فأراد هو، لكن علم أن المسلمين يعني عسكروا له في الزلاقة، فتحرك حتى وصل إلى مشارف الزلاقة. معتمد كما ذكرت بث العيون وكان يقظا، كان يقظا لغدر ألفونس، فهو يعرفه وأنه غدر به قبل ذلك مرات، وبث العيون، وكان أيضا يجعل حراسا حول المرابطين، حتى قيل إنه لو ذهب أحد من المرابطين يقضي حاجته لجعل عليه حارسا. لماذا؟ لأنه المعتمد كان يعلم أن المرابطين لا يعلمون شيئا عن تضاريس الأندلس ولا عن جبال الأندلس، وبالتالي من الممكن أن يأتي بعضهم ويغتالهم. لذا كان المعتمد ابن عباد يقزم في هذا الأمر، يقوم بدوره في هذا على الوجه الأكمل. عسكر ألفونس السادس قريبا من الزلاقة، وعسكر جيش المسلمين، واقتربنا من المعركة. قبل المعركة كانت هناك رسائل متبادلة ما بين ألفونس الذي أرسل وما بين يوسف ابن تشفين الذي أرسل إليه، وهذا سنتوقف عنده بإذن الله رب العالمين، على أن نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. اكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك ما التقى عسدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة النعيم.